الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: إن المتقين في جنات النعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله بمثابة رائدة واجتناب معاصيه في جنات، يقول في بساتين ونعيم فيها، وذلك في الآخرة. وقوله فاكهين يقول عندهم فاكهة كثيرة، وذلك نظير قول العرب: لرجل يكون عنده تمر كثير رجل كامل، أو يكون عنده لبن كثير فيقال هو لابن، كما قال الطفيلة: أضربتني وزعمت أنك لابن في الصيف كامل. وقوله بما آتاهم ربهم يقول عندهم فاكهة كثيرة لإعطاء الله إياهم ذلك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يقول ورفع عنهم ربهم عقابه الذي عذب به أهل الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما هي عادة القرآن، إذا أشار إلى القوم الكافرين يثني بذكر القوم المؤمنين أو العكس. وهذا المقطع وقوله إن المتقين في جنات قد ورد في أكثر من موضع. وهنا أشار الله سبحانه وتعالى أن المتقين في جنات وفي نعيم، مع أنه إذا أطلق النعيم أنه ينصرف إلى الجنة، فيكون الجنات هنا إشارة إلى المكان، والنعيم إشارة إلى ما يتنعمون به في هذا المكان. فلما اقترنا دل على أن المراد بالجنة المكان، والمراد بالنعيم ما يتنعم به به، لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وهو فسر التقوى هنا كما هي معروفة، قال اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ودائما ما يفسر تقوى الله سبحانه وتعالى بهذه العبارة. والجنات كما ذكر هي البساتين، الجنات هي البساتين، وتسمى جنة، يعني البساتين تسمى جنة إذا كانت تجن من بداخلها، يعني يستتر من بداخلها، فإذا لم تكن ساترة فإنها لا تسمى جنة، إنما خذ مادة جنة وهي مادة تدل على الستر والتغذية. وقوله هنا فاكهين، قال عندهم فاكهة كثيرة، فجعل فاكه هنا من باب النسبة، يعني ذوي فاكهة، مثل ما يقول رجل تامر يعني صاحب تمر، ورجل لابن صاحب لبن. لننظر الآن، لأن عندنا معنى آخر في فاكهين وقراءة أخرى ننظر إليها، لكن ننظر الآن للآيات. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قالوا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، السياق واحد. فبناء على كلام الطبري رحمه الله تعالى تكون الإشارة إلى الفاكهة وردت مرتين، تكون إشارة الفاكهة وردت مرتين. المرة الأولى في قوله إن المتقين فاكهين بما أتاهم رب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمدهم بالفاكهة. والمعنى الآخر الذي لم يذكره رحمه الله تعالى وهو يوافق قراءة أخرى وهي قراءة أبي جعفر من العشرة: فكهين بما آتاهم ربهم بلا ألف. فكهين من التفكه وهو الانبساط والسرور. فإذا أخذنا هذه القراءة وهي قوله سبحانه وتعالى فكهين، أي من القراءة المتواترة، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هناك انقلبوا فكهين لا تحتمل أن يكون انقلبوا وهم أصحاب فاكهة، إنما انقلبوا وهم مسرورون مبسوطون، يعني منشرحوا الصدر مما فعلوا بالمؤمنين. فإذا التفكه يحتمل عندنا أن يكون المراد به صاحب فاكهة، ويحتمل المراد به أنهم مسهورون ومنبسطون من حالهم الذي هم فيه. أيهما أولى الآن بالقراءتين؟ هل نحمل القراءتين على معنى واحد، أم نجعل لكل قراءة معنى وتكون من مثابة الآيتين؟ يعني عندنا قاعدة، احتمال أن تكون تلك القراءة مفسرة لهذه، واحتمال أن تكون كل قراءة لها معناها المستقل فتكون بمثابة الآيتين، فأيهما أولى؟ هذا طبعا لا شك أنه مناطق الترجيح واسع، المسألة فيها سعة. فلو نظرنا إلى ما سبق، يعني ما ستأتي الإشارة فيه بقول وأمدناهم بفاكهة، أنه أشار إلى الفاكهة هنا، فالأولى هنا أن يكون ذكر لحالهم العام، وهو أنهم مسرورون منبسطون منشرحة أحوالهم لما هم فيه من النعيم، ويشرح هذا المعنى القراءة الأخرى التي هي فكهين، فتكون قراءة فكهين مبينة لقراءة فاكهين، ولا يقال هنا إن اختلاف القراءتين في زيادة في المبنى، لأن المبنى الذي زاد هنا أو المعنى آسف إن اختلاف زيادة في المعنى، المعنى الذي زاد مذكور مرة أخرى، فلا حاجة لذكره مرة ثانية لأنه يأتي هناك من باب التأكيد. فتكون إذن قراءة فاكهين بمعنى منبسطين من التفكه كقراءة فاكهين، كقراءة فاكهين، خلافا لما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. قال بما آتاهم ربهم، طبعا لأنه نفسر عندهم فاكهة، وإنما نقول أنهم مسرورون منبسطون منشرحون بسبب، فالباء هنا كما أشار هو سببي، يعني بسبب ما أعطاهم ربهم، بسبب ما أعطاهم ربهم. يلاحظ هنا مجيء اسم الربوبية لأنه مناط الإعطاء، لأنه مناط الإعطاء، فالمربي والمصلح الذي خلقهم هو الذي أعطاهم، فمن تمام تربيته لهم أن أعطاهم هذا النعيم وهذا التفكه الذي في الجنة. قال ووقاهم عذاب الجحيم. في الآية الآن إشارة إلى أمرين، إعطاء ووقاية، فهو أعطاهم النعيم وما ينفعه من التوابع، ووقاهم عذاب الجحيم، وقاهم عذاب الجحيم، لأنه هذا فيه تأكيد لأن هذا الإعطاء إعطاء لا يعقبه أي خوف من زواله ولا يعقبه أي عقاب، فيكون الإنسان حينما يكون في مثل هذا مرتاح البال، تام التفكه والتنعم، تام التفكه والتنعم. ولو أنت قارنت الآن تنعم أحوال أهل الدنيا بدنياهم لوجدته تنعم منغص، لأنه يخشى الفقد ويخاف العقاب، يخشى الفقد ويخاف العقاب، إما أن يفقد هو ما فيه من النعيم يعني يذهب عنه النعيم، وإما أن يموت هو فلا يدرك هذا النعيم الذي هو فيه، ثم بعد ذلك هو يخاف أو يخشى العقاب إذا كان طبعا من المؤمنين العصاة. قال هنا ورفع عنهم ربهم عقابه الذي عذب به أهل الجحيم. تفسير الوقاية بالرفع هنا يكون من أي أنواع التفسير؟ يعني هل هو تفسير لفظي؟ أن الوقاية بمعنى إيش؟ الحماية. فلما تفسر الوقاية بمعنى رفع العذاب كما قال هنا، يقول رفع عنهم ربهم عقابه، تكون تفسير من جهة إيش؟ المعنى، وهو تفسير باللازم، لأنه من لوازم وقايتهم من العذاب أن يكون قد رفع عنهم، فهذا يكون من باب التفسير باللازم، فمن لازم الوقاية من العذاب أن رفع عنهم هذا العذاب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وجوزناهم بحور عين. يقول تعالى ذكر كلوا واشربوا، يقال لهؤلاء المتقين في الجنة، يقال لهؤلاء المتقين في الجنات كلوا أيها القوم مما آتاكم ربكم واشربوا من شرابها هنيئا، لا تخافون مما تأخذون وتشربون فيها أبدا ولا غافية بما كنتم تعملون في الدنيا لله من الأعمال. وقوله متكئين على سرر مصفوفة قد جعلت صفوفا، وترك قوله على نمارس اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه.
نعم تفهم. قال هنا كلوا واشربوا هنيئا، طبعا الهنيء هنا هو الشيء الذي يأتي بلا مشقة ولا تلحقه أي مغبة، هو سالم من التكدير، يعني سالم من أي تكدير، وهذا لا يتأتى في طعام الدنيا دائما، قد يكون وقد لا يكون، لكن طعام أهل الجنة من لوازمه أن يكون هنيئا، يعني هذا لازم له، وصف لازم ثابت له. أما طعام أهل الدنيا فكم من إنسان قد تكون وفاته بسبب أكل أكله، أو إنسان إذا أكل تألم، أو إنسان قد يأكل ما لا يستسيغه إلى آخره. فإذا الأكل الدنيوي لا يلزم أن يكون هنيئا دائما، بل قد يأكل ويضطر الأكل إن لم يكن طعاما يهنأ به. كذلك إذا أكله قد يتعب بعد أكله إياه، حتى لو كان بدايته أكلا هنيئا لكنه ينتهي بنهاية يعني غير حميدة فلا يكون هنيئا، بخلاف أكل أهل الجنة. وقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أي في الدنيا، والباء هنا كما هو واضح باء سببية أيضا، يعني كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا. فإذا كأن المعنى أن الأعمال الصالحة التي يعملها العبد المؤمن ينتج عنها أن يأكل أكل الجنة الهنيئة. إذا قلت بسبب عمله أكل من طعام الجنة، طبعا فيه سؤال سيأتي لاحقا اللي هو قضية طبعا معروفة أو مشهورة في قضية الباء هنا في دخولهم الجنة، هل هي باء يعني السببية مع طبعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله، قالوا وأنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يحمد الله ورحمته. أنه طبعا النظر هنا باختصار أن بداية الأمر فضل من الله، فإذا دخلوا الجنة وزعت عليهم على حسب أعمالهم، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على من تفضل عليه من عباده. وهذا الأثر وطبعا الآيات الواردة في هذا المعنى معروف الجمع بينها. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين، هذه حال يعني يأكلون، كالمعنى يأكلون حال كونهم متكئين، فهذه أيضا من أوصاف أهل الجنة. لا شك أنه في الدنيا كما نعلم أنه قد نهي المؤمن عن الاتكاء، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا آكل متكئا. والاتكاء طبعا له صور، فمنه الاتكاء بالمرفق، ومنه الاتكاء يكون على اليد، يعني يكاد يكون الإنسان يعني منبطح على الأرض، أنواع من الاتكاء. هنا الآن هل المراد هذا أو هذا؟ لا تشير الآية إلى نوع الاتكاء لأنه قال متكئين، لكن الإمام هنا كأنه نبه أنه قال وترك قوله على نمارق، فكان نفى الاتكاء على اليد ولا على المرفق، لأن النمرقة ما هي؟ الوسادة، الوسادة سيكون اتكاء عليها في الغالب على المرفق. فهل نحن بحاجة إلى هذه الزيادة التي ذكرها الإمام؟ يعني الآن يعني عشان نفهم ونصور وضع أنه الآن الإمام رحمه الله تعالى قال بأن هناك محذوف في الآية، كأنه يقول أنه لا يكون الاتكاء إلا على وسادة يعني على نمال، فهذا إذا حدد نوعا من الاتكاء مع أنه قد يكون هناك نوع من الاتكاء آخر، هل نحن بحاجة إلى هذا التقدير أم لا؟ يعني ألا يمكن أن يكونوا متكئين على السرر دون أن يكون هناك نمارق؟ يمكن أو لا؟ يمكن إذا نظرنا إلى أنواع الاتكاء. ولهذا لاحظ أنه في القرآن جاء وصف الاتكاء يعني اتكاء الجنة، ذكر مرة أنهم متكئون في الجنة، ويذكر مرة أنهم متكئون على السرر أو على الأرائك، فمرة يذكر الجنة وما يذكر مرة يذكر السرر، في مثل قوله سبحانه وتعالى متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك، يعني متكئين في الجنة على الأرائك. وقال أيضا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، أي متكئين في الجنة، أو إشارة إلى المكان العام. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذا إشارة إلى السرور. أيضا قال متكئين على رفرف خضر، وهذا على أحد الأقوال المراد بها السرور، في قول المراد بها النمارق، وفي قول المراد بها رياض الجنة. قال أيضا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين فيها على الأرائك. فتلاحظ الآن أغلب الآية التي وردت إشارة أنهم متكئون على الأسرة، فكثرة ورود هذا الوصف في القرآن على من يتكون على الأسرة يدل على أننا لسنا بحاجة إلى هذا التقدير. يعني كثرة ورود، يعني أغلب ما ورد الاتكاء والاتكاء على السرر، فلو كان المراد الاتكاء على النمارق دون السرر لجاب الإشارة إليه مرة في القرآن، لكن لم تجد إليه، لم تجد هذه الإشارة، وإن كانت جاءت فليست في هذا الموطن، فنبقى على الظاهر. ما دام الظاهر معلوم فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا التقدير. وهذه قاعدة معروفة، أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير ما دام الكلام معلوم ومفهوم. فما يدل على عدم التقدير هنا هذه القاعدة. والقضية الثانية أن أغلب ما ورد الاتكاء أنه اتكاء على السرر، أنه اتكاء على السرر في القرآن. فلو كان المراد الاتكاء على النمارق لأشير إليه، لأشير إليه. فأنا حاولت أتتبع بعده المفسرين، فهو بعضهم لا يذكر أصلا هذه القضية، وبعضهم يتبع ما قاله ابن جرير يذكرها أنهم متكئون على نمارق إشارة إلى ما ذكره ابن جرير، ولم أجد من ناقش هذه القضية واعترض عليه بهذا. سم الوسائد، السرور الوسائد، السرور كم عليها الوسائد؟ إيه لكن نحن بحاجة هذا التقدير، هذا السؤال. كونهم يتكئون على النمارق ما نختلف، ما نختلف أنه في اتكاء على النمارق، لكن هل يمنع الاتكاء على السرور دون النمارق؟ إيه يعني هل يمنع أن يتكى على السرير دون النمرقة؟ خلاص ما دام كذا والآيات كلها وردت سرور سرور أرائك، فنبقى على الظاهر ما دام فيه صحة بالظاهر، ما نحتاج إلى التقدير. لا ما يلزم، ما يلزم بناء على هذه النصوص ما يلزم. طيب لو أن أحدا استدل بجواز الأكل متكئا بحال أهل الجنة يجوز هذا؟ طيب إيش يمكن، كيف يعني نأخذ أو نفرق بين هذا وذا كذا؟ أي نعم، يعني لو فتح هذا الباب لا جاز أشياء أخرى، ولذا المقصود إن هنا أنه لا يستدل بأحوال الجنة على أحوال الدنيا ما دام أنه في الدنيا حكم واضح في هذه القضية، ولا لا؟ ولما قال زوجناه مثلا بحور العين، نأتي إلى وصف الحور العين من وصف قال عروبا أترابا. طيب العروب من هي؟ يعني ما وصف العروب؟ قال متحببة إلى زوجها، وقالوا المرأة الغنجة، المرأة الشكلة إلى آخره، كلها أوصاف محببة في المرأة. فهل يطلب من المرأة أن تكون كذلك أو لا؟ ها؟ هنا نعم والارتكاب يقول لا. ليه؟ كيف؟ إنه هذا مطلوب، يعني هذا الوصف في المرأة في الدنيا مطلوب، يعني هذا الوصف المرأة في الدنيا مطلوب، بخلاف الاتكاء أو الخمر أو إلى آخره. فهذه الأوصاف أو هذا النعيم الذي ذكر في الآخرة ونعيم خاص بالآخرة ومنهي عنه في الدنيا، ولهذا نهي عن لبس الذهب وعن لبس الحرير للرجال، ولكنه في الآخرة سيكون حلالا عليه. فلا يستدل بحال أهل الجنة على جواز فعل ذلك ما دام ورد النهي، لكن غيرهم الأشياء لا يكون مطلوبا، لأن يعني التخلق أو يعني التخلق بأوصاف أهل الجنة أمر مطلوب، أمر مطلوب إلا فيما ورد النهي عنه. نعم.
وقوله تزوجناهم بحور عين، يقول تعالى في الحور تزوجنا بحورا من هؤلاء المتقين ازواجا تزوجنا ذكور من هؤلاء المتقين أزواجا بحور عين من النساء.
طبعا أزواجا مفروض نقطتين بحور عين إن شاء الله.
يقول الرجل زوج هذا الخلف الفرد أو المعنى الفرد بهذا الفرد بمعنى كتأكما زوجا. وقد بين معنى الزوج فيما بينا معنى الزوج فيما مر بما أمع إعادته ها هنا. والحور جمع حوراء وهي شديدة بياض كثرة العين في شدة سواد الحلقة. وقد ذكرت اختلاف أهل التأويل في ذلك وبينت الصواب فيه عندنا بشواهده المغنية عن إعادتها في هذا الموضع. والعين جمع عينان وهي عظيمة العين في حسن وسعة.
نعم نعم. الإمام رحمه الله تعالى أحيانا يشير فنرجع إلى ما ذكره في معنى الحور. نعم.
قال رحمه الله كذلك أكرمناه بأن زوجناه أيضا فيها حورا من النساء وهن النقيات.
الصفحة كم معلش؟ 136. نعم.
كذلك أكرمناه بأن زوجناه أيضا فيها حورا من النساء وهن النقيات البياض واحدتهن حوراء. وكان رجال يقول في معنى الحور ما حدثني به محمد بن عمرو وساق اسناده ويبني في النجيح المجاهد قوله وزوجناهم في حور العين قال انكحناهم حورا. قال والحور الذي يحار فيهن الطرف باب مخ سوقهن من وراء ثيابهن. ويرى الناظر وجهه في كفه احداهن كالمراه من رقه الجلد وصفاء اللون. وهذا الذي قال المجاهد من ان الحور انما معناها انه يحار في الاخبار قول لا معنى له في كلام العرب لان الحور انما هو جمع حمراء كالحمر جمع حمراء والسود جمع سوداء والحمراء انما هي فعلاء من الحور وهو نقار البياض كما قيل للنقي البياض من الطعام الفواري. وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى قبل. وبنفس الذي قلنا في معنى ذلك قال سالوا اهل التاويل ذكروا من قال ذلك. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله كذلك وزوجناهم بحور عين قال بيضاء عيناه. قال وفي قراءه المسرور بريس عين. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتاده بقوله بحور العين قال بيض عين. قال وفي حرف ابن مسعود بليس عين. وقرا ابن مسعود هذا يعني ان معنى الحور غير الذي ذهب اليه المجاهد لان العيسى عند العرب جمع عيساء وهي البيضاء من الابل كما قالت عائشة ومن به نازح تروي الثياب به كلفت أعيس تحت طحن نحابة يعني بالأعيس جمل أبيض. فأما العين فإنها جمع عيناه وهي عظيمة العينين من عيسى.
يعني الآن اللي أردناه الآن نلاحظ أن الإمام ذكر قول مجاهد. طب مجاهد الآن لما تكلم هل هو أراد أن يبين المعنى من جهة اللغة ولا من غير جهة اللغة في الحور؟ من لو تعيد بس عبارة ممكن انتبهوا العبارة مجاهد في الحور
وزوجناهم بحور العين قال أكلناهم حورا. قال والحور التي يحار فيهن الطرف زاد نفخ سوقهن من وراء ثيابهن. ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمذهب من رقة الجلد وصفاء اللون.
مكتوب عندك في كبد في ما ادري في احد النسخ ما ادري في الطبري ولا غيره في كعبي احداهما كعبي إيه ما ادري هذا واضح الان كلام الطبري. طبعا اعترض عليه من جهه اللغه اعترض الامام عليه من جهه اللغه فإحنا الآن هل نرى هل مجاهد أراد أن يفسر الحور من جهة اللغة ولا من غير جهة اللغة؟ يعني كلامه الآن ظاهره أن يفسر من جهة اللغة ولا من غير جهة اللغة؟ من غير جهة اللغة. نعم، يعني الآن الإمام رحمه الله تعالى كان الأولى أن لا يعترض على مجاهد من جهة اللغة، لأن كلام مجاهد ليس من جهة اللغة، إنما من جهة الأثر، من جهة الخبر. فهو أراد أن يبين لنا أوصاف الحور العين، فنفهم من قوله أن الحور كنا من كنا بهذا الوصف. وهو كلامه في النهاية يرجع إلى معنى البياض الذي ذكره، البياض الذي ذكره، يعني لو تأملت كلام مجاهد معناه يرجع إلى المعنى الذي ذكره ابن جرير. وقصدت من ذلك أن ننتبه أن عبارات السلف أحيانا تكون أوسع من المعنى اللغوي، أوسع من المعنى اللغوي، وأنهم قد يأتون ببعض التفسيرات المرتبطة بآثار أخرى أو آيات أخرى نحتاج إلى أن نتأمل القول قبل أن ننقد القول. مثل وكأسا دهاقا، تجد عندك دهاقة متتابعة وهذا مدلول لغوي، ودهاقة ممتلئة هذا مدلول لغوي. وفي عن عكرمة قال دهاقة صافية، ترجع إلى اللغة ما في دهاقة معنى صافية، لأن الدهق يأتي معنى الضغط والانتلاء، ففيها معنى التتابع ومعنى الانتلاء فقط. أما دهاقة معنى صافية ما تجد إلا كلام عكرمة. ومن أين جاء عكرمة بصافية؟ هذا يكون تفسير على المعنى لما علم من حال نعيم أهل الجنة في الخمر، أنها خمر صافية ليست مشوبة ولا مغشوشة. فما نرد هذا من جهة اللغة، لكننا نقبله من جهة ما عرف عن نعيم أهل الجنة، وهذا ملحظ يجب أن ننتبه له حينما نقرأ في تفسير السلف. طيب، نأتي الآن إلى الحور. هو جعلها السديدة بياض مقلة العين في شدة سواد الحدقة، في شدة سواد الحدقة. شدة سواد الحدقة في الحقيقة هي زائدة على وصف الحور، لأن الحور في لغة العرب يرجع إلى المعنى الذي ذكره لقضية البياض. وهذه اللفظة كانت قد أعيتني في البحث، لأن في عندنا الحواريين أتباع عيسى عليه السلام مأخذون من نفس المادة، من نفس المادة، مادة الحور، لمادة الحور، لأن فيه إنه ظن أن لن يحور، من حارة يحور إذا رجع ما بيشكل. وعندنا الحواريين قالوا هم أناس كانوا قصار، يعني يخيطون الثياب وكانت ثيابهم بيض، يعني كان مراده أن يربط بينه وبين البياض. طيب، فإذا كيف نفهم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام؟ فإذا لما قال لكل نبي حواري دل على أن معنى الحواري ليس مرتبطا بقضية بياض الثياب، إلا إذا قلنا بإيش؟ بالسببية، يعني بسبب أن هؤلاء كان ثيابهم بيض فسموا حواريين، يعني لاحظ كيف سموا حواريين، ثم انتقل المعنى إلى أن الأصفياء يكونون إيش؟ يطلق عليهم حواريين، يعني يطلق عليهم حواريين، وهذا فيه نوع من يعني بعد. لكن إذا رجعنا الآن إلى قضية أن الحور يرجع إلى معنى الخلوص في الشيء، يعني الشيء الخالص، فالحواريون أطلق عليهم هذا لأنهم الذين خلصوا لعيسى بن مريم عليه السلام، يعني كانوا أصفياءه وخلاصه. وكذلك الحور هن الخالصات أيضا في ألوانهن، يعني اللاتي قد بلغن شدة البياض، ولذا ورد في وصف الحور أن أجسامهن شديدة البياض، حتى مثل ما ذكر مجاهد أن الإنسان قد يرى وجهه من، يعني لما تقع عينه على كعبها يكون كالمرآة من شدة صفائها، من شدة صفائها. فرجع إلى معنى الخلوص والصفاء. إذا رجعنا المادة، مادة حورة، إلى هذا المعنى فالتأم كثير من المادة الواردة. طبعا فيها المعنى الآخر اللي هو الرجوع ما لنا فيه، لكن تكلمنا عن المواد اللي ذكروها. ونفس ما ذكر الإمام أيضا رحمه الله تعالى في نفس الموت الذي ذكر قرأ الأخ، اللي هو لما قال الدقيق الحواري أو الطعام الحواري أيضا هو خلاصة الدقيقة، خلاصة الطعام، يعني رجع إلى معنى الشيء الخالص، الشيء الخالص. إذا ردنا إلى معنى الشيء الخالص الصافي في جنسه الذي لا يماثله شيء تتفق به جميع المادة، يكون الحواريين نسبوا إلى عيسى عليه السلام لأنهم أصفياءه وخلاصه. واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه الزبير بن العوام فصار صفيه وخالصته من أصحابه. وكذلك الحور العين قيل لهن حور العين لصفائي لخلوصهن في الصفاء والبياض، فكان رجعت إلى مادة البياض أو لما آسف إلى مادة الخلوص والصفاء. أما العين فلا إشكال فيها أنها العظيمة العين، فكأنه وصف الحور بأنهن شديدات البياض شديدات كبيرات العين، يعني فيه اتساع في العين، فشدة البياض لا شك أنها مطلب عند الرجال، وهذا كله كما تلاحظون وصف، والنساء في ذلك تبع، يعني الله سبحانه وتعالى أصلا خلق المرأة تبع للرجل، ولهذا لما يأتي بالنعيم يذكر نعيم الرجال إن للمتقين ثم ذكر أن لهم حور عين، هذه الحور من سلبه كذا وكذا الذي ذكره مجاهد وهو ما رد في كذا في بعض الآثار. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل من يمكن أن يكتب رهينا. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكريمة لآبائهم المؤمنين وما ألتنا آباءهم المؤمنين من وجود أعمالهم من شيء. ذكر ما قال ذلك حدثنا ابن بشار وساق إسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان، فقال إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العالم ليقر الله بهم عينه. حدثنا ابن بشار ساق إسناده إلى ابن جبير عن ابن عباس قال إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العالم ليقر بهم عينه، ثم قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابن جبير عن ابن عباس قال ان الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته، ثم ذكر نحوه غير انه قال واتبعناهم ذرياتهم بالايمان الحقنا بهم ذرياتهم.
طبعا هو الان في قراءات في معنى وذرياتنا.
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي وساق الاسناد الى سعيد بن جبير بن عباس نحوه. حدثنا ابن المثنى وساق الاسناد الى ابن جبير عن ابن عباس انه قال في هذه الايه والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بالايمان قال المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وان كانوا دونه في العمل. وقال اخرون
معلش الاقوال طويله فنفهمها قولا قولا، القول هذا واضح أنه إذا دخل على الجنة الجنة رفع الآباء إلى منزلة رفع الأبناء إلى منزلة الآباء رفع الأبناء إلى منزلة الآباء. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم التي بلغت الإيمان بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الصراط الذي لم تبلغ الإيمان وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. ذكر ما قال ذلك حدثني محمد بن مسعد وساق اسناده مسلسل الاوليين الى ابن عباس قوله والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بالايمان الحقنا بهم ذرياتهم، يقول الذين ادرك ذرياتهم الايمان فعملوا بطاعتي الحقهم بايمانهم الى الجنه واولادهم الصغار نلحقهم بهم. فكتبت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول اخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بالايمان الحقنا بهم ذرياتهم، يقول من ادرك ذريته الايمان فعملوا بطاعتي الحقهم بابائهم في الجنه واولادهم الصغار ايضا على ذلك.
واضح الآن. يعني الآن ترى عندنا ذريتين الأثر هذا الآن، ابن عباس جعل ذرية الآباء وذرية الأبناء الأثر، يعني جعل ذرية الأولى الآباء، والآن نتكلم عن من؟ عن الملحقين، وهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا. فهؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا الكلام عنهم، فقال عن الذين آمنوا وأتبعنا ذرياتهم بإيمان، هذا الآن اللي هم الآباء سموا ذرية، مثل ذرية من حملنا مع نوح. ثم قال بعد ذلك ألحقنا بهم، يعني بهذه الذرية ذرياتهم الصغار، ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار. إذا الآن الذرية اختلفت، الأولى الآباء والثانية الأبناء. ولهذا يذكر بعض اللغويين جواز إطلاق الذرية على من على، كما جاز إطلاقه على من سفل، وإن كان المشكور إطلاقه على من سفل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فالذرية هنا قالوا أنه نوح عليه السلام ومن كان معه، ومن كان معه، هؤلاء في طبقة الآباء، في طبقة الآباء. نعم. إذا القول الثاني هذا المراد به أولاد المؤمنين الصغار الذين يموتون وهم صغار. نعم.
وقال آخرون نحو هذا القول، غير أنهم جعلوا الهاء والميم في قوله ألحقنا بهم من ذكر الذرية، والهاء والميم في قوله ذريتهم الثانية من ذكر الذرية. وقالوا معنى الكلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الصغار، وما ألدنا الكبار من عملهم من شيء. ذكر ما قال ذلك. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وصف قال قال ابن زيد في قوله والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، قال أدرك أبناءهم من الأعمال التي عملوا فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذرياتهم التي لم يدركوا الأعمال. فقال الله جل ثناه وما ألحقناهم من عملهم من شيء، قال يقول لم نظلمهم من عملهم من شيء فننقصهم فنعطيهم ذرياتهم التي ألحقناهم بهم الذين لم يبلغوا الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا الأعمال.
واضح لنا المراد الثاني هذا مراد ابن زيد. لأن يعني عندنا الآن قال أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوا فاتبعوهم عليه، يعني عملوا بأعمال آبائهم. هذا أشبه بقول الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني كأن مثلا يكون أب يعني جعل مثلا مشروعا خيريا ثم جاء أبناؤهم بعده وأتموا المشروع وجاء أحفاده وأتموا المشروع، فهم يلحقونه في أصل هذا العمل الخيري ولا ينقص من أجره هو شيء. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فأدخلناهم الجنة بعمل آبائهم وما أدركنا الآباء من عملهم من شيء. ذكر ما قال ذلك. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت داوود يحدث عن آمن أنه قال في هذه الآية والذين آمنوا
هذا شبيه بالقول الأول. الإمام رحمه الله تعالى في هذه الآية فكك الأقوال، لكن في النهاية ترجع إلى أغلبها يرجع القول الأول. نعم.
وقال آخرون إنما أنا بقوله ألحقنا به ذريتهم أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء. ذكر ما قال ذلك. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال سمعت إبراهيم في قوله وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا به ذرياتهم، قال أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمران بن سفيان عن قيس بن مسلم عن إبراهيم وأتبعناه بذرياتهم من المال ألحقنا به ذرياتهم قال أعطوا مثل أجورهم ولم ينقص من أجورهم. قال حدثنا حكام عن ابي جعفر عن الربيع واتبعناهم ذرياتهم بالايمان نقول اعطيناهم من الثواب ما اعطيناهم وما اتيناهم من امرهم بشيء يقول ما نقصنا اباءهم شيئا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قول والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم كذلك قال يزيد ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم قال عملوا بطاعة الله فألحقهم الله بآبائهم.
طيب هذه الأقوال الآن يعني يظهر أنها في النهاية ترجع إلى قول ابن عباس الأول. يعني قول ابن عباس الأول يعني كان في الآية يعني قولين. هل المراد الآن الأبناء اللي هم الذرية الذين بلغوا الحلم وكلفوا وعملوا بالإيمان لكنهم قصروا في الوصول إلى درجة آبائهم، أو المراد الأبناء الذين ماتوا قبل التكليف؟ يعني هذه الأقوال في النهاية تعتمد على هذا وهذا، يعني إما يراد بالأبناء الذين كانوا بلغوا التكليف لكنهم عملوا بطاعة الله ولم يصلوا إلى مرتبة الآباء في الإيمان، والثاني اللي يقال ابن عباس الثاني أنهم من دون سن التكليف. فهؤلاء وهؤلاء يدخلون في معنى الآية، نتأمل يدخلون في معنى الآية، ولكل الأقوال التي قالها السلف في النهاية ترجع إلى أحد هذين المعنيين. نعم اقرأ الترجيح الإمام. واتبعناهم ذرياتهم الذين ادركوا الايمان
بالايمان
ايوه
وامنوا بالله ورسوله الحقنا بالذين امنوا ذريتهم الذين ادركوا الايمان فامنوا الذين ادركوا الايمان فامنوا في الجنه فجعلناهم معهم في درجات وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم تكريما منا لآبائهم وما ألفناهم من نذور أعمالهم شيئا.
يعني والمعنى هذا هو، وفي النهاية لو تأملت الأقوال كما قلت ترجع إلى هذا المعنى، لكن الإمام رحمه تعالى يعني ما أدري ما السر اللي جعله يفكك هذه الأقوال ويجعلها أقوال. لابن كثير رحمه تعالى لما جاء هذه الآية جعلها ترجع إلى هذا القول، أنه أشار كل هذه الآية هذه أنها ترجع إلى هذا المعنى الذي رجحه الإمام، وذكر أن هذا هو ترجيح الإمام رحمه الله تعالى. يعني عندنا قول آخر فقط اللي هو المراد الأبناء الذين لم يبلغوا الحلم أم لا، وهؤلاء يدخلون بالتبع ولا يجب أن يكونوا مرادين في أصل الآية. يعني أصل الآية المراد بها الأبناء الذين عملوا لكن لم يصلوا إلى مرتبة آبائهم في الإيمان. نعم سم هو هنا قضية، طبعا هذه لا شك ذكرها ابن القيم أشار إليها لأنه الآن إذا نظرنا إلى هذا أنه الأب لما يلحق بابنه إلى آخره، ويجب أن نعلم أولا أن أحوال يعني أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا في التصور. الشيء الثاني، لو حصل هذا فإنه لا يلزم منه الاستواء في ماذا؟ في الرتبة. لا يلزم منه الاستواء في الرتبة. ولهذا لو سئلت يعني أي الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أين يكن؟ في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدل هذا على فضلهن على أبي بكر وعمر؟ لأن في مقام الآن يعني مكانهن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل على فضلهن على النبي على أبي بكر وعلى عمر. فمقام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلى من مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هن ارتفعنا بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجودهن في هذا المكان لا يلزم منه مزية لهن على غيرهن. ومثل في قضية الأبناء الذين يلحقون بالآباء، ولو تتالى هذا الشيء يعني ولو تتالى عقلا ما في إشكال. وما ذلك على الله بعزيز؟ في إشكال معين غير هذا؟ لأن العقل لا يحكم في مثل هذه الأمور، فضلا عما تعرف أنتم من قطاع الناس من إلى آخره، أشياء كثيرة قد تأتي. لكن على نحمل الآية على ظاهرها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإشارة العقلية ذكرتها ذكر بعض المفسرين واعترض بها على هذا الفهم، وهو الفهم الغالب أو ظاهر القرآن، وهو قول السلف. نعم. طيب من الطرائف فقط من باب الفائدة، وكنا مودنا ابن حزم رحمه الله تعالى من قضية أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة، استدل بها على فضلهن على يعني أبي بكر وعمر وغيره. طبعا لا شك أنه نظر يعني غير صحيح البتة، نظر غير صحيح البتة، أن ارتفاعهن إلى هذه المنزلة ليس لفضل خاص بهن، إنما بسبب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما وصلنا إلى المنزلة. فدل على أن الفضيلة الأصلية موجودة عند أبي بكر وعند عمر وعثمان وعلي وعن جمهور الصحابة الآخرين. نعم. ما جئت نقف هنا ولا نكمل هذه عشان الوقت في القراءة وفي ألتناهم؟ فالألتناهم نختصرها سريعا نقرأ.
وإنما قلت ذلك أولى التأويلات به لأن ذلك الأغلب من معاني وإن كان للأقوال الأخرى يجوز. واختلفت القراءة في قراءة قوله وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، فقرأ ذلك عامه قراءة المدينة واتبعتهم ذريتهم على التوكيد بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم على الجمع، وقرأته قراءة الكوفة واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في أيهما في إقرار. وقرأ بعض قراءة البصرة وهو أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والصواب من القول في ذلك أن جميع ذلك قراءة، أن جميع ذلك قراءات معروفة مستفيضة في قراءة الأنصار متقاربات المعاني.
وقال بأيتهما يعني الجمع والإفراد، يعني نأخذ على المعنى بناء على النص.
فبأيتهما قرأ القائل
كمصيب. نعم. نلاحظ الآن إذا كان تذكر سابقا كيف طريقة ترجيح الإمام، هنا رجح أن جميع القراءات صحيحة، ونبهنا على أن قراءات معروفات مستفيضات في قراءة الأمصار، يعني نأخذ مصطلحات التي كانت عند من جرير قبل أن يرد مصطلح التواتر بعد تسبيع السبع. وطبعا هنا الآن المفرد المضاف كما هو القاعدة معروفة هي عم، يعني ذريتهم مثل الجمع ذريات في المعنى، لأن المفرد إذا أضيف عم، فما دام المفرد المضاف يعم فهو يساوي الجمع، فهو يساوي الجمع. فإذا ما صار في إشكال أو ليس بين الجمع والإفراد في هذه الآية إشكال، بل كلاهما كما ذكر الإمام متقارب المعنى. نعم.
وقوله وما ألتناه من عمله من شيء، يقول تعالى ذكره وما ألتنا الآباء، يعني بقوله وما ألتناهم وما نقصناهم من نذور أعمالهم شيئا فنأخذه منهم فنجعله لأبنائهم الذين ألحقناهم بهم، ولكننا وفيناهم نذور أعمالهم وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم تفضلا منا عليهم. والألف في كلام العرب النقص والبأس، وفيه لغة أخرى ولم يقرأ بها أحد أعلم، ومن الآن قول الشاعر: أبلغ بني ثغر عني مغلغلة جهل رسالتي لا ألف ولا كذبا، يعني لا نقصان ولا زيادة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أبو التأويل: ذكر ما قال ذلك، حدثنا ابن بشار وساق إسناده إلى ابن جبير عن ابن عباس: وما أدناه من عملهم من شيء، قال: ما نقصناه. حدثني علي وساق إسناده إلى ابن بشار عن ابن عباس قوله: وما أدناه من عملهم من شيء، فقل: ما نقصناه. وحدثني موسى بن عبد الرحمن وساق إسناده إلى ابن جبير عن ابن عباس: وما أدناه من عملهم من شيء، قال: وما نقصناه. حدثنا ابن بشار وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وما أدناه من عملهم من شيء، قال: ما نقصنا الآباء للأبناء. حدثنا ابن حميد وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال: ما نقصنا الآباء للأبناء. وما أدناه، قال: وما نقصناه. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وما أدناه من عملهم من شيء، قال: نقصناه. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس: وما أدناه من عملهم من شيء، يقول: ما نقصنا آباءهم شيئا. قال: حدثنا عمران عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس مثله. حدثنا ابن المثنى وساق إسناده إلى ابن جبير: وما أدناهم، قال: وما ضربناهم. حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وما أدناهم من عملهم من شيء، يقول: وما ضربناهم من عملهم من شيء. حدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا ثور عن معمر عن قتادة: وما أدناهم من عملهم من شيء، يقول: وما ضربناهم. وحدثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ومن أدناهم، يقول: وما ظلمناهم. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أدناهم من عملهم، قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء، لم ننتقصهم فنعطيه ذرياتهم الذين ألحقناهم بهم، لم يبلغوا الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا الأعمال. وما أدناهم من عملهم من شيء، قال: لم يأخذ عمل الكبار فيجزيه الصغار. وأدخله برحمته، والكبار عملوا فدخلوا في أعمالهم. وقول: كل امرئ بما كسب رهين، يقول: كل نفس بما كسبت وعملت من خير وشر مرتهنة، لا يؤاخذ أحد منهم بذنب غيره، وإنما يعاقب بذنب نفسه.
اللغة الأخرى التي ذكرها الإمام في الألت في كلام العرب التي هي من لاته كباعه، وهي التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني ينقصكم. فهذه جاءت من ألات، يعني ألتناهم أنقصناهم من ألاته، وهذه جاءت من الآية الأخرى جاءت من لاته. فما ألتناهم أي ما نقصناهم، هذا تفسير كما تلاحظون لفظي، يعني تفسير لغوي، وتفسيره بالظلم أيضا داخل ضمن اللغة لكنه أوسع، يعني التعبير به أوسع من التعبير بالنقص، أن الظلم في النهاية يعود إلى ماذا؟ إلى معنى النقص، إلى معنى النقص. فهذا يكون من باب اختلاف العبارة، يعني مثال على اختلاف العبارة في تفسير السلف. نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا.